www.hussainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية وجملة من الآيات والروايات تنص وتصرح على أن موسم الحج لا يختص بالحجاج. هذا الموسم وهذه الممارسات إلا المناسك الخاصة، الموسم والممارسات ترتبط بكل الناس، يعني في العالم كله. الآن ما يجري في الحرمين الشريفين من الدعاء والمناجات والذكر، هذا حسب جملة من الآيات والروايات، هذه ممارسات ترتبط بكل من في على وجه البسيطة في أي مكان يكون، فإن هذه الأيام أيام مباركة. الله تبارك وتعالى يقول في القرآن الكريم: واذكروا الله في أيام معلومات. هذا الذكر لا يخص الحجاج الذين يفدون إلى بيت الله الحرام في تلك المشاعر المقدسة. إذا لم يوفق شخص للذهاب إلى تلك الديار لا يحتسب نفسه بعيدا عن هذه الأعمال. هذه الآية القرآنية: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. هذا الموسم، بركات هذا الموسم وآثار هذا الموسم لا تخص الحجاج. إذا واحد تمكن ووفق لزيارة بيت الله الحرام فذاك توفيق عظيم، وإلا فليحتسبها هذه الأعمال وهذا الموسم حجا لنفسه في بيته، في دياره، في عمله، في محل وظيفته. البركات لا تختص، والعناية الإلهية حسب جملة من الآيات والروايات شاملة. في حديث عن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام في ما كتبه الإمام صلوات الله عليه، نص هذا الحديث إلى محمد بن سنان في جواب مسائله، قال: إن علة الحج الوفادة إلى الله تعالى. هذا حديث جميل في نكات دقيقة. فلسفة الحج ماذا؟ ليش الله تبارك وتعالى شرع الحج؟ إن علة الحج الوفادة إلى الله تعالى وطلب الزيارة والخروج من كل ما اقترف يا اقترف، وليكن الإنسان تائبا مما مضى مستأنفا لما يستقبل، وما فيه من استخراج الأموال وتعب الأبدان. وحظرها عن الشهوات واللذات، هاي آثار الحج، والتقرب في العبادة إلى الله عز وجل، والخضوع والاستكانة والذل شاخصا في الحر والبرد والأمن والخوف، دائبا في ذلك دائما، وما في ذلك لجميع الخلق. لاحظوا، وما في ذلك لجميع الخلق من المنافع والرغبة والرهبة، الرغبة إلى فضل الله والرهبة والخشية من الله. هذا خاص بالحجاج؟ كلا. وما في ذلك لجميع الخلق من المنافع والرغبة والرهبة إلى الله سبحانه وتعالى، ومنه ترك قساوة القلب، هاي من آثار الحج، قساوة القلب اللي في الحديث أكو ما ضرب عبد بأسوأ من قسوة القلب، أو مضمون الحديث. ومنه، من آثار هذه المنافع التي لجميع الناس، ترك قساوة القلب وخساسة الأنفس ونسيان الذكر وانقطاع الرجاء والأمل، إلى أن يقول: وحظر الأنفس عن الفساد، ومنفعة من في المشرق والمغرب، ومن في البر والبحر، ممن يحج وممن لا يحج، من تاجر وجالب وبائع ومشتر وكاسب ومسكين، وقضاء حوائج أهل الأطراف. هذا الموسم، من آثار هذا الموسم، قضاء حوائج أهل الأطراف. أي إنسان في أي مكان، هذه الممارسات التي تجري في تلك البقاع المقدسة، هذه الممارسات منافعها تشمله. إذن آثارها وممارساتها بالذات تشمل الإنسان أيضا. الإنسان إذا حتى لم يوفق لبيت الله الحرام، عليه أن يهتم بهذه الأيام كاهتمام الحجاج، سواء في الأعمال، أكو تأكيدات شديدة بأعمال في كل يوم من أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، أو بالتوصيات القرآنية والروائية بالنسبة إلى مبادرات الإنسان للتوبة في هذه الأيام. سورة الحج أفضل شاهد في كونها ترتبط بقضايا عامة تعم المسلمين، الآيات الواردة في سورة الحج لا تخص المناسك فقط. قضية الحج وهذا الموسم ولو هو محدود بمكان خاص، لكنه آثار عامة. إحدى أهم الآثار وأهم الفلسفات في الحج نستنبطها من هذه الكلمة التي وردت في الروايات تفسيرها في مجالات متعددة: للذي ببكة. هاي كلمة نادرة الوجود في القرآن، من المفردات الغريبة. هي مكة، الله تبارك وتعالى يعبر عنها للذي ببكة. الفرق بين مكة وبكة في الروايات أن بكة هي الكعبة، ومكة هي القرية، يعني هاي مدينة مكة. هذا الفرق في روايات متعددة. الكعبة اسمها بكة، ليش اسمها بكة؟ روايات متعددة تصرح أن هذه المادة مأخوذة من البكاء. إذا واحد توفق لبيت الله الحرام، خلي هذه الكلمة يحوم حولها، شوية يهتم بهذه الكلمة، والحديث في هذا اليوم خصوصا بالنسبة إلى هذه الكلمة. الكعبة المشرفة مكان عظيم، جدا عظيم، ولكن نادرا ما يحصل للإنسان أن ينال شيء حتى البسيط من هذه العظمة في نفسه في روحه. الأمور لا اختيارية، طبيعية تجري، بس التحول النفسي نادر ما يحصل. ليش؟ بسبب الزحام، التدافع، هاي حالات أسباب تسبب أن الإنسان ينحرم من فيض الله العظيم عند البيت الحرام. إذا واحد توفق للحج والذهاب إلى بيت الله الحرام، إلى بكة بجوار الكعبة المشرفة، يهتم بهذا الأمر اللي هو من أسباب تكوين الكعبة. الله تبارك وتعالى لماذا كون الكعبة؟ هذا يحتاج إلى اهتمام. الاهتمام في كلمة واحدة وهي مفهوم هذه الكلمة، بكة، البكاء. الله تبارك وتعالى وضع هذا البيت من أجل حصول خضوع في القلوب، من أجل أن يبكي الإنسان. شوفوا الروايات بالعشرات، الأئمة عليهم الصلاة والسلام عندما كانوا يدخلون البيت الحرام في المسجد الحرام، عندما كانت أعينهم تبصر هذا البيت والكعبة المشرفة، شنو كانت تصرفاتهم؟ كيف كانوا يبادرون إلى البكاء؟ بالعشرات من الروايات. هاي فلسفة مهم بالنسبة إلينا، الاهتمام بهذه الفلسفة إذا توفقنا، وحتى إذا ما توفق الإنسان من دياره، الإنسان لما يشوف يشاهد هذه المشاهد. شوفوا سورة الحج، مطلع سورة الحج مطلع رهيب جدا قاسي، وهذا دليل. يمكن ماكو في سور القرآن مطلع بهذه الكيفية، يعني أقسى مطلع في سور القرآن على الإطلاق. هذا ليش؟ بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا، خافوا، اتقوا يعني خافوا. أول كلمة الله تبارك وتعالى يبدأ في سورة الحج يقول يا أيها الناس خافوا من الله، من ربكم. ليش نخاف؟ إن اتقوا يعني خافوا، يعني اضطربوا. ليش؟ إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. راح تشوفوها هذه الزلزلة، يوم ترونها، ماكو واحد يفلت من هذه. تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى 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 الناس سكارى وما هم بسكارى. قبل أشهر، يمكن قبل 5 أشهر، مدينة قم المقدسة ضربها زلزال، زلزال بسيط خفيف كان أو متوسط، ما بلغ 6 درجات، وكان في وقت في وضح النهار الزلزال، في ساعات اليقظة، أغلب الناس كانوا مستيقظين، كانوا مشغولين بأحوالهم بأشغالهم، والزلزال ما أدى إلى أي أضرار بشرية في النفوس في الممتلكات أبدا، إنما كانت حركة رجة أرضية فقط، كانت بسيطة أو قولوا متوسطة. حقيقة هذا الشيء عبرة للإنسان، هذا العبرة يعتبرها الإنسان لآخرته عبر الحاج وعبر أمثال هذه المواسم. حقيقة بكيفية هائلة دب الرعب في النفوس، إلى درجة أن الناس صاروا رجال نساء أطفال يتهافتون إلى الشوارع إلى الساحات. وبعدين بالليل عندما خيم الليل أتذكر كيف الناس كانوا مرعوبين، يخافون من شنو؟ من رجات متتالية، إذا صار زلزال احتمال اكو انه يحدث شنو رجات جديده زلزله جديده. الناس صاروا يخرجون الى الصحاري، هاي قبل 5 أشهر، صاروا يباتون في الحدائق، العوائل حتى المتمكنين هؤلاء اصحاب الاموال راحوا خيموا في الحدائق، الحدائق الخارجية عن المدينة، صاروا يباتون هم وأولادهم أهلهم في الحدائق خوف أن تحدث رجة مماثلة، وكانت رجة بسيطة كلش حقيقة. فد الرعب صار في وسط الناس الأتقياء، حتى أنا شفت بعض العلماء خرج إلى الصحراء من شدة الخوف. زلزال وما نرسل بالآيات، الله يقول احنا نبعث الآيات، هاي آية، إلا تخويفا، يريد الله يخوف الناس، ما يدرون شي يسوون. أتذكر أنا في لحظة الزلزال كنت واقف، كنت أتحدث إلى بعض الأهل، لما حدث الزلزال حرت لحظات شنو أسوي، أجلس، أمشي، أروح وين، أخبأ وين، كنت أقدم خطوة وأرجع خطوة، أخيرا لا اختياريا من دون قصد خرجت من غرفة ودخلت في غرفة أخرى. مرعب حقيقة، فتزلزل حركة بسيطة للأرض، جدا بسيطة، كانت تتحرك الشكل. وهذا منظر شهدته بعيني، كانت طفلة في البيت في الدار، هاي رضيعة، كانت لم تبلغ السنة عمرها، كانت في الدار، هذا شفت أن أم الطفلة كانت تتحدث، فجأة بمجرد أن حدث الزلزال أنا غفلت عن كل شيء، بس هي ما غفلت، أول شيء بادرت راحت شالت الطفلة ثم توجهت إلى صحن الدار. ذاك الصوت، هاي حالة الأمومة بين الأم، بالخصوص والمرضعة، الأم المرضعة والرضيع، فد انشداد، ما تغفل الأم عن الطفل الرضيع. زلزال بسيط، الله يقول إن زلزلة الساعة شيء عظيم، الله العظيم يقول عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، تذهل كل المرضعات، وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى. حقيقة هذا المنظر شفته أنا، الناس سكارى، وما هم بسكارى، مو السكر حالة عقلية بسبب شرب المسكرات، لا، الإنسان اللي ما يدري شي يسوي، يمشي يمين يمشي يسار، يقدم خطوة يأخر خطوة، وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هاي الآية ليش موضعها هنا في الحج؟ الحج لاحظوا كل المشاعر وكل الأعمال وكل الممارسات في الحج كلها مبنية على إيجاد فد حالة من الرجوع في الإنسان، الخوف والرعب، كل حالات سواء في آيات الحج كلها الله تبارك وتعالى أراد، هذه فلسفة الحج، هذا وجه تشريع الحج، أراد أن يكون الإنسان في الحج عائب إلى الله تبارك وتعالى. لذا علينا بالخصوص في هذه مناسك الاهتمام بهذه الفلسفة الإلهية الكبيرة، جدا مهم الإنسان لا ينحرم يروح إلى هذه المسافة الطويلة وفيها من البركات التي تشمل عامة الخلائق، لا ينحرم من آثار الحاج. أكو موضعيان في الكعبة، أولا بين قوسين، في الجاهلية قبل رسول الله صلى الله عليه وآله الكعبة كانت لها بابين. النبي إبراهيم عليه السلام وضع الكعبة على هيئة بابين، فيها بابين، هذا الباب اللي الآن موجود، وأكو باب ثاني كان بالضبط مقابل هذا الباب اللي موجود على الضلع المقابل بالضبط. وين الركن اليماني؟ بصف الركن اليماني، اسمه من منطقة اسمها المستجار. المستجار هو الباب الثاني للكعبة، هذا اسمه المستجار، هذا كان موضع الباب. الآن ما موجود هذا الباب، في الجاهلية هدموا الكعبة وجعلوا لها بابا واحدة. في الروايات أكو عن رسول الله صلى الله عليه وآله عن الخاصة والعامة يروونها، هاي الرواية أنه قال لإحدى زوجاته: لولا أن قومك حديث عهد بالإسلام لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين. إجمالا مضمون الحديث كنت أهدم الكعبة، النبي صلى الله عليه وآله ويقول لجعلت لها بابين. هذان البابان بابان للوفادة إلى الله تبارك وتعالى. هواية أكو تأكيد على الاهتمام بهذين الموضعين، بين الباب اللي الآن موجود والركن، يعني ركن حجر الأسود. هذا المكان يسمى الحطيم، الحطيم معروف، هم يسمون ركن الحطيم، يسمون هذا ركن حجر الأسود. هو هاي الشبر، شبريان كم شبر اللي من جدار الكعبة الذي يفصل بين الحجر الأسود، ركن الحجر الأسود، والباب، الباب الحالي الموجود، هذا يسموه الحطيم. نفس المقياس بالضبط موجود في تلك الجهة، الضلع الثاني، ذاك المكان اسمه الملتزم الذي يفصل الركن اليماني عن المستجار. عرفتوا؟ المستجار هو باب الكعبة الثاني ولو ما موجود الآن. هذا المكان يسموه الملتزم. تأكيد كبير أكو في روايات عديدة، هذا خلوه في بالكم، أي واحد يتشرف إلى الحج خلي في باله. الإنسان في الطواف بسبب الازدحام يغفل، ما يتمكن يحضر قلبه، صعب، كلش صعب حقيقة، من الأشياء الصعبة. الإنسان ممكن في عرفات تحصل لحالات من الرغبة والرهبة، ممكن تحصل عند حالات عديدة من التوجه إلى الله تبارك وتعالى. أما في الطواف، هذا المكان العظيم عند بيت الله الحرام يم الكعبة، صعب جدا الإنسان يلتفت إلى الله، خاصة إذا واحد متكرر رايح إلى الحج. هاي فد طريقة جيدة حتى الإنسان يتمكن يحصل لحظات ارتباط. في الروايات تأكيد شديد أكو عليها. هذان الموضعان الحطيم والملتزم، مكان شنو هذولة؟ مكان التوبة إلى الله تبارك وتعالى. في روايات عديدة مستحب الإنسان لما يطوف، أو حتى إذا مو يطوف، عندما يأتي إلى قريب الكعبة في هذين الموضعين أو فيما يقرب من هذين الموضعين، مستحب أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. ومستحب من المستحبات الأكيدة جدا أن يعدد الذنوب في هذين الموضعين، يعترف بالذنوب، بس مو أمام الناس. ها، لا يجوز للإنسان أن يعترف بالذنب واحد بأذن واحد، يعني عند إنسان واحد ما يجوز، حرام، من المحرمات الاعتراف بالذنب بمسمع أي إنسان، حرام، حتى زوجة الإنسان. إذا الإنسان أي ذنب، حتى إذا اغتاب واحد، لا يجوز الاعتراف بالذنب إلا لله تبارك وتعالى. فالإنسان إذا ماكو أحد عنده ما يسمع، يتمكن يتكلم، وإلا ففي قلبه. هذه عملية جدا مهمة في أن يحصل الإنسان بحالة انقطاع لله تبارك وتعالى في هذا الموضع العظيم. وإلا هذا الموضع جدا صعب الارتباط بالله تبارك وتعالى، يشغل الإنسان، إنسان ذهنه مثل ما إذا الأطفال في البيت يصيحون، ما يقدر إنسان يركز. شلون ما يقدر يركز؟ عند الكعبة في المسجد الحرام، هذا الموضع العظيم، مو يقدر الإنسان يركز يرتبط بالله تبارك وتعالى. هاي طريقة جيدة علاج لهذه المشكلة. كلما الإنسان يصل إلى هذين الموضعين يحاول شنو أكو في باله من ذنوب من معاصي 20 سنة 30 سنة 50 سنة، بل الإنسان على نفسه بصيرة، كل واحد يعرف نفسه. إذا هم الآلاف من الذنوب الإنسان ينساها، هناك تبقى العشرات بل المئات منها لا تنسى. الله تبارك وتعالى يتفضل على الإنسان يخليه في باله، فالقضية 40 سنة حدثت بينه وبين ربه يبقى في البال. مستحب الإنسان يجيب طاري هذه القضايا في هذين الموضعين، يجيبهم يذكرهم، يقول إلهي أنا إيش سويت، يذكر يعدد. وهي أكو تأكيد، لاحظوا الروايات. أبو بلال المكي قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام طاف بالبيت ثم صلى فيما بين الباب والحجر الأسود 2 ركعات، فقلت له ما رأيت أحدا منكم صلى في هذا الموضع، فقال عليه السلام هذا المكان الذي تيب على آدم فيه. الله لما تاب على آدم في هذا المكان، هذا شنو؟ هذا الحطيم. الملتزم الحديث عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قال أقروا عند الملتزم بما حفظتم من ذنوبكم اذكروها، وما لم تحفظوا الذنوب اللي ما حفظناها ماذا؟ فقولوا، وما قولوا خطابا لله تبارك وتعالى، وما حفظته علينا حفظتك. إذا الإنسان هو ينسى، الملائكة ما تنسى، هذول حفظة. وما حفظته علينا حفظتك ونسيناه فاغفر لنا، فإنه، هذا كلام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، من أقر بذنبه في ذلك الموضع وعده وذكره واستغفر الله منه كان حقا على الله عز وجل أن يغفر له. حق على الله، يصير على الله حق للإنسان أن يغفر له. في الحديث عن الإمام الصادق صلوات الله عليه أن علي بن الحسين عليهما السلام إذا أتى الملتزم، الملتزم قلنا هذا الموضع الذي بين الركن اليماني ركن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه والباب السابقة المستجار، موضع بالضبط مثل الحطيم. إن علي بن الحسين عليهما السلام إذا أتى الملتزم قال، حقيقة عبارات عظيمة، اللهم إن عندي أفواجا من ذنوب وأفواجا من خطايا وعندك أفواج من رحمة وأفواج من مغفرة، يا من استجاب لأبغض خلقه إليه إذ قال أنظرني إلى يوم يبعثون. الله أنظره، استجب لي وافعل بي كذا وكذا. هذا الحديث، يعني الإنسان بعد أن يذكر هذه الكلمات يطلب الحاجة أيضا، وافعل بي كذا وكذا. الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول الإمام زين العابدين عليه السلام صلوات الله عليه كان بعد هذه الكلمات يطلب من الله حاجات. وأيضا عن الإمام الصادق صلوات الله عليه قال لبعض أصحابه إذا فرغت من طوافك وبلغت مؤخر الكعبة وهو بحذاء المستجار، يعني بصف قريب من المستجار، حذاء يعني بصف المستجار دون الركن اليماني، يعني يم المستجار قبل الركن اليماني بقليل، إذا وصلت هناك فأبسط يدك على البيت وألصق بطنك وخدك بالبيت وقل اللهم البيت بيتك والعبد عبدك وهذا مكان العائذ بك من النار، ثم الإمام يقول أقر لربك بما عملت. هناك بعد هذه الكلمات أقر، شوفوا تأكيد أكو إقرار. وعن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام الصادق صلوات الله عليه، معاوية بن عمار يقول إذا كان انتهى الإمام الصادق إلى الملتزم قال لمواليه، هذول العبيد اللي كانوا في رفقته، أميطوا عني، يعني وخروا عني، ابتعدوا عني حتى أقر لربي بذنوبي في هذا المكان، فإن هذا مكان لم يقر عبد لربه بذنوبه ثم استغفر الله إلا غفر الله له. تأكيد في هذين الموضعين التوبة، بالخصوص الإنسان يوقف يفكر مهما كان المكان مزدحم ومهما تكون تدافعات، الإنسان يتمكن لحظات يتأمل شنو أكو بينه وبين ربه، يعدده يجيبه في باله صغيرة أو كبيرة، لأن العصيان لا ينظر إلى حجمه إنما ينظر إلى من يعصى. الإنسان يعدده، هذا له تأثير كبير في النفوس، حتى تحدث في الإنسان حالات من الرهبة والخوف إذا تمكن أن يبكي عند البيت. ولأجل البكاء الله تبارك وتعالى كون الكعبة، لأجل البكاء، فالإنسان لا يروح عند الكعبة وينحرم من هذه المسألة بالذات، يعني يروح هناك إنسان يرجع خالي اليدين. أكو في الروايات روايات أخرى أيضا مرتبطة بالاعتراف بالذنوب عند الكعبة ولو خارج هذين الموضعين، يعني مو إلا بالذات في هذين الموضعين. أكو أدعية مأثورة وردت في جوار الكعبة عن ذريح قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام في الكعبة وهو ساجد وهو يقول كلمات حقيقة مهمة، التزام بهذه الأدعية، هاي مأثورة تعطي في الحج معنوية خاصة. من ذا الذي، شوفوا خطاب رفيع من الإمام صلوات الله عليه إلى الله عز وجل، من ذا الذي يرفعني إن وضعتني، ومن ذا الذي يضعني إن رفعتني، وإن أهلكتني فمن ذا الذي يعرض لك في عبدك، من يقدر يعترض عليك إذا أهلكتني، من يقدر يقول لك إلهي ليش، وإن أهلكتني فمن ذا الذي يعرض لك في عبدك أو يسألك عن أمره، إلهي لا تتبعني ببلاء على أثر بلاء. حقيقة إيماننا إحنا ضعيف، الإنسان إذا بلاء توالت عليه أدت مصائب، شوفوا هاي حالة تحدث عند كثير من الناس، بعض أوقات الإنسان تتوالى عليه بعض المشاكل، شوفون أصلا رغبته في الصلاة تروح، بعد ما عنده خلق أصلا يصلي يخليها آخر الوقت، شنو كم مشكلة تحدث عنده، شوية مشاكل بسيطة. صدق الإيمان ضعيف، الله تبارك وتعالى ماسكنا، وإلا إذا الله تبارك وتعالى كم بلاء ينزل على الإنسان، حتى الإنسان المؤمن اللي حال إيمانه ما يتحمل، تشوفون العياذ بالله يرتد. إلهي لا تتبعني، يعني متابعة، ببلاء على أثر بلاء. فقد ترى ضعفي وتضرعي إليك. في الحديث عن أبي حمزة قال رأيت علي بن الحسين عليه السلام في فناء الكعبة في الليل يقول بصوت كأنه باك يبكي يا سيدي تعذبني وحبك في قلبي أما وعزتك لئن فعلت لتجمعن بيني وبين قوم طالما عاديتهم فيك. إذا الإنسان الله تبارك وتعالى عذبه ألقاه في جهنم، حقيقة تعبير عظيم. الله تبارك وتعالى يعلم هذه الأمور، ما يحتاج إنسان يفهمه، بس هذه كلمات حتى تحصل في القلب حالة توجه، مثل ما نقول أنك أنت الله لا إله إلا أنت. في الآيات في الروايات الإنسان يخاطب الله أنه لا إله إلا أنت، شنو يعني؟ ما يدري الله هو إله واحد؟ هذا الخطاب ليش؟ هذا لأجل بركة اللسان، بركة القلب، حتى الإنسان يحصل عنده توجه. الإمام يبين لله، يقول إلهي إذا دخلتني في عذابك أنت راح تجمعني أنا وأعدائك اللي أنا كنت أعاديهم لأجلك. طالما إحنا عادينا أعداء الله تبارك وتعالى، فيقول إلهي معقول تخليني مع هؤلاء اللي طالما عاديتهم لأجلك؟ والأدعية المأثورة كثيرة في هذا المجال، راجعوا، مذكورة في بعض المناسك، مذكورة في كتب الدعاء، بالخصوص في البيت الحرام عند الكعبة المشرفة، على الحجاج أن يهتموا بهذا الفيض العظيم، يحاولون بكل صورة تحصيل حالات خضوع وخشوع وبكاء والتضرع إلى الله تبارك وتعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذكرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم لموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.